ونواصل القراءة تحت عنوان لا شرعية في غيبة الكتاب. رابعا، إن نص الرجم المشار إليه يتحدث عن الشيخ والشيخة، ولهذا اللفظ مدلول اللغوي، فإذا لم يكن الزاني ممن ينطبق عليه لفظ الشيخ والشيخة بأن كان شابا ووقع منه الزنا وهو محصن، أيمتنع عقابه ويقتصر على حالات الشيخوخة؟ والزنا في الشيخوخة نادر، والأكثر الأعم هو ما يقع من الشباب، فهل يضع القرآن الحكم للنادر ويترك حكم الغالب الأعم؟ خامسا، إن السنة القولية والعملية، وهي مصدر للشريعة والشرعية، قد تكفلت ببيان عقوبة الرجم وتطبيقها، والسنة شطر الوحي وواجبة الاتباع بنص القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعل ورود ذلك الحد في السنة رد على أولئك الذين قالوا إن الإسلام هو القرآن وحده، طارحين العمل بالسنة وهي شطر الوحي وشقيقة القرآن. وأخيرا، فقريب من حديث النسخ حديث التعطيل، وأظهره ما قد يقال من تأخير العمل بالآيات المدنية والعمل بالآيات المكية، لأننا لا نزال نمر بالعصر المكي ولم نكتزه إلى العصر المدني بعد. ونقول ردا على ذلك بعون الله: أولا، إن تلك التجزئة صارت في ذمة التاريخ بعد أن انتهى الوحي ونزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أبان الوحي عن ذلك إذ نزل جبريل عليه السلام بترتيب المصحف، والصورة الواحدة تضم في وقت واحد الآيات المدنية والآيات المكية. ولو أريد بقاء ذلك الفصل لرتب القرآن المكي وحده والقرآن المدني وحده، يعمل بكل قرآن فيما يناسبه من زمان. فترتيب المصحف التوقيت على هذا النحو قضاء على فكرة الفصل بين القرآن المكي والقرآن المدني. إننا اليوم مخاطبون بالقرآن كله، مكيه ومدنيه، ولا يمكن أن نقول بتأجيل فريضة الصوم أو فريضة الزكاة لأنها فرضت بالمدينة والإبقاء على ما نزل في مكة وحدها. ثالثا، إن أحدا من المسلمين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من الصحابة والتابعين لم يزعم حق الإبقاء على فترة مكية يربي فيها النفس على العقيدة والأخلاق دون التزام بسائر أحكام الإسلام. فالمسلم الذي أسلم في المدينة لم يطلب مهلة يعفى فيها من الجهاد والحج والزكاة والصيام حتى يمضي فترة مكية كتلك التي أمضاها أخوه في مكة، ولا زعم ذلك أحد من بعد. رابعا، إننا إذا قلنا بفترة مكية أولا، فكيف نقدرها؟ ومن الذي يملك حق التقدير؟ إن الله سبحانه والذي أنهى فترة مكة بوحي من عنده إلى رسوله، فمن الذي ينهي فترتنا المكية؟ وأنى لنا بوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن قطعي الورود، وإذا كان القرآن في صياغته قد ورد في بعضه قطعي الدلالة وورد في البعض الآخر ظني الدلالة ليجمع بين الثبات والمرونة، فلقد كان القرآن في وروده قطعيا إذ نقل إلينا على سبيل التواتر نقل الكافة عن الكافة، فوصل إلينا محفوظا من كل تغيير وتبديل، إذ وكل الله حفظ الكتب السابقة لأصحابها فغيروا فيها وبدلوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وتكفل سبحانه بحفظ هذا الكتاب فحفظه من كل تغيير وتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان هذا أمرا قدريا من الله سبحانه بحفظ القرآن، وكان إلى جواره أمرا شرعيا كذلك بحفظ القرآن، فاجتمع له الحفظان، القرآن لفظا ومعنى من عند الله، فالوحي قرآنا وسنة هو معنى من عند الله، والقرآن وحده هو لفظا ومعنى من عند الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. القرآن مصدر الشرعية الأول، ولذا كان مصدر الشرعية الأول في النظام الإسلامي هو القرآن، لأنه خاتم الكتب، ولأنه قطعي الورود، ولأنه بلفظه ومعناه من عند الله، ولأنه اجتمعت فيه أصول الشريعة وكلياتها، فكان تبيانا لكل شيء. لا شرعية في غيبة القرآن، ولأن القرآن مصدر الشرعية الأول فلا يتصور قيام شرعية في غيبته، وإن تواردت نصوص على أن الشريعة أو مبادئها أو فقهها مصدر رئيسي متى كان غير مفهوم لدى الأمة ولدى الدولة. إن القرآن فوق الدستور مصدر الشرعية الأول، تهدر نصوص القانون إن تعارضت مع نص قطعي من نصوص، أو مع أصل من أصوله، أو مع قاعدة كلية من قواعده، وتهدر كذلك نصوص الدستور إن تعارضت مع نص قطعي من نصوصه، أو مع أصل من أصوله، أو مع قاعدة كلية من قواعده. تلك إمامة سريعة عن التعريف بالقرآن وبيان قدره التشريعي ثم مكان الشرعية منه. وننتقل بعد ذلك إلى شطر الوحي الثاني، السنة. المبحث الثاني، السنة، تقديم وتعريف. لئن كان القرآن قد تعرض لهجمات الكافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كانت السنة هدفا للمارقين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن بقي القرآن شامخا يتحدى دعوات المبطلين ويعجزهم أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله، فلقد بقيت السنة كذلك شامخة تتحدى المارقين وتتأبى على الوضع والتشكيل، وكتب الله لها كما كتب لكتابه الحفظ والخلود، وأنتجت الهجمات خيرا تجميعا للسنة في كتب الصحاح، وعلوما للسنة كثيرة في مقدمتها علم سبق علم العالم كله، علم الرجال الذي وضع ضوابط الجرح والتعديل لرواة الأحاديث بما لم يسبق من قبل، وهكذا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والسنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والقول والفعل مفهومان، أما التقرير فإنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر يقع أمامه، فليس من تفسير لإقراره غير أنه سنة أقل مراتبها الإباحة. الكتاب والسنة. السنة وحي، لئن كان القرآن العظيم وحي الله لفظا ومعنى فالسنة المطهرة وحي الله معنى، واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى سوى بين طاعته وطاعة رسوله، وسوى بين معصيته ومعصية رسوله، ومجال الطاعة والمعصية هو في مجال الأوامر والنواهي التي وردت بالنسبة لله سبحانه في كتابه، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كذلك يؤكدها أمر الله إلى المؤمنين أن يأخذوا السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه. السنة في منزلة الكتاب لأنها جزء من الوحي كما قدمنا، ولأن الله سبحانه سوى بين طاعته وطاعة رسوله، فسوى بذلك بين الكتاب والسنة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن لها هذه المنزلة حين قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني بالمثل السنة، والمثل ند لمثله فهو في منزلته. ولأن الرسول جعل التمسك بها مع التمسك بالكتاب دونهما الضلال، تركت فيكم اثنين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. ولأنها قاضية على الكتاب بمعنى أنها تفسره وتبينه، فلا سبيل إلى فهم بعض الكتاب أو العمل به إلا بمعرفة السنة والعمل بها، كما هو الحال في أحكام الصلاة والزكاة والحج وكثير من الأحكام القرآنية التي وردت السنة بتخصيص أو تقييد أو تفصيل وبيان له. من أجل ذلك كله كانت السنة في منزلة الكتاب لا بد منها في مرحلة العلم أو في مرحلة العمل، ومع ذلك يمكن رد أحكام السنة إلى القرآن، وهذا دليل التكامل. ودليل آخر على أن السنة وحي من عند الله، الكتاب مرد لما ورد في السنة من أحكام. السنة إما أنها تأتي بأحكام وردت في الكتاب فتأتي مبينة لها بالتخصيص أو التأكيد أو التفسير، أو تأتي بأحكام لم ترد في الكتاب، أي بأحكام زائدة، والكتاب مرد في الحالتين. وقد تكون السورة الأولى واضحة ولكن السورة الثانية بحاجة إلى إيضاح أكثر، ونتناول السورتين بشيء من البيان. السنة المبينة، وهذه السورة الغالبة لأحكام السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبيان السنة للقرآن إما أن يكون تخصيصا أو تأكيدا أو تفسيرا. التخصيص والتأكيد، بيان لنطاق أعمال النص القرآني باستبعاد بعض أفراده أو بعض حالاته وحصر مجال عمله، فقد ورد النص القرآني يحل كل ما وراء المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، وجاء النص النبوي يخصص ذلك العموم ويقيد ذلك على الإطلاق، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولم يكن في القرآن ذلك القيد. وجاءت نصوص القرآن موزعة الإرث بين الوارثين، وجاء في السنة قيد على ذلك التوزيع، لا يرث المسلم الكافر، فخصص ذلك العموم وقيد ذلك الإطلاق. والتقييد أو التخصيص وإن وردت به أحكام جديدة إلا أنها في حقيقتها بيان للنص القرآني ببيان نطاق أعماله، ومن ثم صح القول بأن مردها إلى القرآن فوق ما سوف نشير إليه من إمكان قياس حكمها على أحكام وردت في القرآن. التأكيد، والتأكيد ترديد لما ورد في القرآن، ومن ثم كان من سور البيان، وآيات القرآن في التوحيد وفي الصلاة وفي الزكاة وفي حج البيت وفي صوم رمضان وردت أحاديث كثيرة مؤكدة لها، وقد جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. جاء هذا الحديث مؤكدا آيات الكتاب عن هذه الأركان، وقول الله سبحانه وتعالى في صيانة الملكية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. جاءت أحاديث مؤكدة لها: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التفسير، والتفسير بيان، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر مفسرا لها: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وحديث القرآن عن الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جاء قول الرسول مفسرا لها: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، وفي رواية أخرى: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي القرآن سورة البروج تحكي قصة القلة المؤمنة المضطهدة الصابرة المحتسب: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي السنة شرح للقصة فيما رواه مسلم من تحدي الغلام المؤمن للملك الكافر حين حاول الملك أن يقتله مرارا وما يستطيع، حتى طلب إليه الغلام أن يجمع قومه كلهم في صعيد واحد ثم يخرج سهما من كنانته ويقول: بسم الله رب الغلام، فإن فعل قتله، وغشي الغباء الحماقة الكافرة. فجمع الناس وقال: بسم الله رب الغلام، وأطلق سهما فقتل الغلام. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. ومرة أخرى: لم تجد الحماقة الكافرة غير البطش، فشقت الأخاديد وساقت إليها المؤمنين، تخيرهم بين العودة إلى الكفر أو النار. فكان كرههم العودة إلى الكفر أشد من كرههم النار. وتقاعست أم على صدرها رضيعها، فنطق الرضيع: يا أمة اصبري، فإنك على الحق. وهكذا كان التفسير والتفصيل بيانا للقرآن. السنة الزائدة. ولئن كانت السنة الزائدة كالمبينة واجب العمل بها بمقتضى النصوص العامة التي قدمنا، إلى جوار نصوص خاصة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل منكم أن يكون متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرمه الله. ومثل قول عمر: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالأحاديث، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وإذا كان واضحا أن السنة المبينة يصورها مردها القرآن، فكيف كانت السنة الزائدة كذلك؟ أولا، لأن أمر القرآن بالعمل بالسنة ينصرف إلى النوعين على سواء. ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك المعنى، فقد روي أن امرأة سمعت عبد الله بن مسعود يلعن المغيرات لأشكالهن على سبيل التجميل، فسألته عن ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. فقال لها: لئن كنت قرأته فقد وجدته. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك روي أن أحد التابعين كان يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركهما. قال: إنما نهى عنهما أن يتخذ سنة. فقال ابن عباس: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانيا، لأن السنة الزائدة تتردد بين طرفين نص عليهما القرآن: حل الطيبات وتحريم الخبائث. يمكن رد ما ورد في السنة من تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي ناب مخلب من الطير والحمر الأهلية. يؤكد ذلك الرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه رجس. وقوله عن القنفذ: إنه خبيثة من الخبائث. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى حله، فلما علم ذلك انتهى، وقال: إن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وميتة البحر دارت بين الحل والحرمة، فقد أحل الله صيد البحر، ولكنه حرم أكل الميتة، وحسم النص النبوي ذلك حين غلب جانب الحل، فقال: هو الطهور ماؤك، الحل ميتته. ثالثا، أحكام السنة الزائدة ترد إلى القرآن عن طريق القياس، فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها يمكن قياسه على تحريم الجمع بين المرأة وأختها الوارد في القرآن لاتحاد العلة، وهو ما أشار إليه الحديث الشريف في نهايته: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يمكن الوصول إلى حكمه من القياس على تحريم الأخت والأم من الرضاع. وهكذا كان مرد أحكام السنة الزائدة كالسنة المبينة إلى القرآن، ومقاصد السنة هي كذلك مقاصد القرآن. مقاصد السنة مقاصد الكتاب. ما أنزل الله كتابه لغوا، وما شرع أحكامه عبثا، بل كان لها هدف وغاية. الدين غاية، النفس غاية، النسل غاية، العقل غاية، المال غاية، بيد أن الغايات الأربع تدور مع الغاية الأولى والأسمى. فلئن كان الحفاظ على النفس مقصدا وغاية، فالتضحية بها في سبيل الغاية الكبرى الدين أسمى غاية. كذلك العقل بالنسبة للنفس، والنسل بالنسبة للعقل، والمال بالنسبة للنسل، على اختلاف في الترتيب بالنسبة للثلاثة الأخيرة. وثمة مراتب ثلاث ضرورات، وهي القمة لا تقوم حياة بغيرها، وحاجيات وهي مرتبة أدنى من الضرورات وأسمى من الكماليات، وبغير الحاجيات تغدو الحياة عسيرة، ويغدو العيش فيها لونا من الحرج.
من فضلك تابع بقية المادة.